يقول الشيخ رحمه الله: ولهما أي للبخاري ومسلم، لأنه قال في الحديث الذي قبله أخرجا، يعني البخاري ومسلم في صحيحيهما، ثم قال: ولهما أي للبخاري ومسلم، يعني وروى البخاري ومسلم في حديث عتبان بن مالك، وهو حديث طويل في قصة. وفيه أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجهه. إن الله حرم على النار، حرم على النار أن يعذب بها من قال لا إله إلا الله، أو أن يدخلها من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجهه. إذن حرم الله على النار، ومن حرم الله، ومن حرم على النار أن يدخلها فقد حرمه الله على النار. حرام حرمه الله على النار، أي حرمه الله أن يدخل النار. إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، يقصد بهذه الكلمة وجه الله، يعني قالها مخلصا لله، فيدل هذا الحديث على أن من كان كذلك فإنه لا يدخل النار. وهذا الحديث من الأحاديث الدالة على فضل التوحيد، ويتعلق بهذا الحديث المرجئة الذين يقولون إنه من قال لا إله إلا الله كفاه ذلك فلا يضر مع الإيمان ذنب، هذا باطل، فقد دلت النصوص على أن الذنوب مقتضية لدخول النار، كبائر كأكل مال اليتيم وتولي يوم الزعف وقذف المحصنات الغافلات وأكل الربا وغير ذلك من الذنوب. إذن فلا بد أن تفهم هذه الأحاديث، أحاديث الوعد، على وجه مستقيم. وأحسن ما قيل في ذلك إن المراد بقوله من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، يعني أن من حقق التوحيد وأخلص في توحيده، والتوحيد الخالص لا يقارنه ولا يصاحبه الإصرار على الذنوب، ويفسره الحديث الذي في آخر الباب: لو أتيتني، قال الله تعالى: يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. فمن أخلص في توحيده كان ذلك موجبا لمغفرة ذنوبه، يعني لما سلف. أما من قال لا إله إلا الله وهو يقارف الذنوب ويجتري على المعاصي فإنه لم يكن محققا للتوحيد، وإن كان صادقا في قوله لا إله إلا الله، يعني ليس بمنافق. يدل لذلك أن كثيرا من العصاة يدخل النار ويعذب بها ما شاء الله، ويخرج منها بشفاعة الشافعين وبرحمة أرحم الراحمين. فهؤلاء لم يكونوا يعني محققين للتوحيد، بل عندهم نوع، يعني عندهم ذنوب، فإنه كما سيأتي في الباب الآتي أن الذنوب الشرك، يعني هنا الذنوب منها ما يناقض أصل التوحيد ومنها ما يناقض كماله الواجب. فالناس في التوحيد متفاوتون تفاوتا كثيرا، فمن مات على التوحيد الخالص المنافي للإصرار على الذنوب فذلك الذي حرمه الله على النار، ومن مات وتوحيده ناقص استوجب من الوعيد ما يناسب حاله، استوجب من الوعيد بحسب ذنوبه، وهذا كله من أجل تحقيق الجامع بين النصوص. فإن طوائف الضلال إنما ضلوا بسبب تمسكهم ببعض النصوص وإعراضهم عن بعض، وأهل السنة والجماعة يجمعون بين نصوص الوعد والوعيد. وحديث أبي سعيد هذا في قصة موسى عليه السلام أنه قال يا رب علمني دعاء دوك به، قال قل يا موسى لا إله إلا الله، قال يا رب كل عبادك، يعني كل عبادك المؤمنين يقولون هذا، قال يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن أي ومن فيهن غيري والأرضين السبع لو وضعت هذه العوالم في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله، يدل ذلك على عظم شأن لا إله إلا الله. فإذا أريد حقيقة معنى هذه الكلمة لا إله إلا الله فلا شك أن هذه الكلمة تتضمن أعظم المعاني، وهو أنه سبحانه وتعالى هو الإله الحق الذي لا يستحق العبادة سواه، وكل ما سواه باطل، وهذا هو ما شهد الله به لنفسه وشهدت به ملائكته وأولي العلم، قال تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. فهذا المعنى العظيم لا يوازنه شيء. أما إذا نظر إلى هذه الكلمة قول لا إله إلا الله باعتبار التكلم بها أو باعتبار المتكلم بها باعتبار المتكلم بها فإنه يختلف وزنها، فهي من أهل التوحيد المحققين للتوحيد لا شك أنها ثقيلة في الميزان وترجح بالسيئات، كما في حديث صاحب البطاقة الذي أخرج له 99 سجلا كل سجل مد البصر ثم أخرج له بطاقة فيها لا إله إلا الله، فوضعت السجلات في كفة ولا إله إلا الله في كفة، أو وضعت البطاقة في كفة، فطاشت السجلات وثقلت البطاقة. هذا الثقل بحسب ما قام بقلبه وبحسب صدقه وإخلاصه، فهذا حديث صاحب البطاقة يفسر حديث عتبان بن مالك إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، وإلا فكما قال بعض أهل العلم كل مسلم له بطاقة، كل مسلم قد قال لا إله إلا الله، ولكن مع التباين الكبير. إذن قول لا إله إلا الله ليست لا تكون من كل أحد بهذا الوزن وبهذا الثقل، بل هناك من يقول لا إله إلا الله ولا تنفعه شيئا، المنافقون، فقول المنافق لا إله إلا الله لا يساوي شيئا ولا يزن شيئا، لا يزن شيئا. إذن إنما تثقل إنما ما في هذا الحديث من بيان فضلها وثقلها، هذا يعتبر به هذا باعتبار ذاتها لا شك أنها أثقل ما تكون، وباعتبار الصدق في قولها والإخلاص لا شك أنها ترجح بما سواها. لو أن السماوات السبع أرضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله. وموسى عليه السلام أراد من ربه أن يخصه بفضيلة وبذكر، فبين له أن هذه الكلمة هي أفضل الذكر. يشهد لهذا ما جاء في الحديث من قوله صلى الله عليه وسلم: أفضل ما قلت أنا والنبيون قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له. خير الدعاء دعاء عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وعن أنس رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى: يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. وقراب الأرض يعني ملء الأرض أو قريب من ملئها، قراب الأرض لأتيتك بقرابها مغفرة. فمن لقي الله بالتوحيد الخالص غفر الله له ذنوبه. التوحيد الخالص، هذا التوحيد الخالص من الشرك كله صغيره وكبيره، هذا هو الذي يوجب النجاة من النار مطلقا. أما التوحيد المشوب بالذنوب والمشوب بالشرك، الشرك درجات، الإصرار على الذنوب يتضمن نوعا من الشرك، الإصرار على الذنوب لأنه فيه اتباع للهوى وعبودية. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة. فيعلم من هذا إن ما ورد من الأحاديث في فضل التوحيد ما ورد من ذلك إنما هو باعتبارين: أصل التوحيد الخالص هذا يوجب النجاة من النار مطلقا كما في حديث عتبان بن مالك، وأصل التوحيد يوجب يعصم من الخلود في النار، أصل التوحيد يعصم من الخلود في النار، وكمال التوحيد يعصم من دخول النار مطلقا. لا بد من هذا التفصيل، فلا يقال إن كل من مات وهو يقول لا إله إلا الله فإنه محرم على النار، لما علم بالسنة المتواترة بل وبالنصوص من الكتاب والسنة أن من مات مصرا على كبيرة من كبائر الذنوب فإنه معرض للوعيد، وإن كان تحت المشيئة لقوله تعالى: ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. نعم، بعده. نعم أقر.
بسم الله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى فيه مسائل: الأولى سعة فضل الله تعالى.
سعة فضل الله تعالى بمضاعفته الثواب ومغفرته للذنوب، فهو سبحانه وتعالى يضاعف لعباده الحسنات ويغفر لهم السيئات. يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لا أتيتك بقرابها مغفرة. نعم.
الثانية كثرة ثواب التوحيد عند الله تعالى.
نعم، كثرة ثوابه، هذا مستفاد من حديث مثل عبادة: من شهد أن لا إله إلا الله، إلى قوله: أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، وقوله: إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. فأخذ من جملة النصوص التي المذكورة في الباب. نعم.
الثالثة تكفيره مع ذلك للذنوب.
نعم. التوحيد سبب لعظيم الثواب وسبب لمغفرة السيئات. نعم.
الرابعة تفسير الآية التي في سورة الأنعام.
الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. وتقدم أن الرسول عليه الصلاة والسلام بيّن لأصحابه أن المراد بالظلم المانع من الأمن والهدى إنه الشرك. تقدم التفصيل وأن الهدى التام والأمن التام لمن سالم من الظلم كله بأنواعه. نعم.
تأمل الخمس اللواتي في حديث عبادة.
نعم. خمسة أمور مهمة أصول: الشهادتان وهما أصل دين الإسلام، والشهادة بأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والشهادة بأن الجنة حق والنار حق. هذه مسائل عظيمة كلها من أصول الإيمان، والإيمان بأن عيسى عبد الله ورسوله هو من الإيمان بالرسل، والإيمان بالجنة والنار هو داخل في الإيمان باليوم الآخر. نعم.
السادسة أنك إذا جمعت بينه وبين حديث عتبان وما بعده تبين لك معنى قول لا إله إلا الله وتبين لك خطأ المغرورين.
يقول إذا جمعت بين حديث عبادة وحديث عتبان وما بعده تبين لك معنى لا إله إلا الله، وأن لا إله إلا الله معناها يعني إخلاص الدين لله وترك الشرك كله وتبين لك خطأ المغرورين الذين يظنون أنهم يكفيهم من التوحيد أن يقولوا بألسنتهم لا إله إلا الله. هؤلاء هم المغرورون الذين يظنون أن التلفظ بها كافي. لا بد من فهم معناها، لا بد من الصدق والإخلاص فيها، ولا بد من تحقيق مقتضاها. نعم.
السابعة التنبيه للشرط الذي في حديث عتبان.
يبتغي، هذا هو الشرط، من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، يقول ذلك مخلصا صادقا مخلصا لله يريد بذلك وجه الله. وهذا يتضمن كمال التوحيد، فمن صدق في ذلك ولم يرتكب ذنبا بعد ذلك غفرت له ذنوبه، غفر له ما تقدمه أو ما قبل ذلك من الذنوب. نعم.
الثامنة كون الأنبياء يحتاجون للتنبيه على فضل لا إله إلا الله.
نعم، كما جاء في شأن موسى أنه قال يا ربي علمني شيئا أذكره أدعوك به، فقال يا موسى قل لا إله إلا الله، فقال كل عبادك يقولون هذا الحديث. نعم.
التاسعة التنبيه لرجحانها بجميع المخلوقات، مع أن كثيرا ممن يقولها يخف ميزانه.
إنما ترجح بالمخلوقات إذا صدرت عن كمال الإيمان وكمال الصدق. ولهذا يقول الشيخ مع أن كثيرا ممن يقول يخف ميزانه، أما المنافقون فلا وزن لها، يعني قولهم لا إله إلا الله لا وزن له أصلا. وكذلك الذين يقولونها وهم يأتون الكبائر ويتركون الواجبات، هؤلاء أيضا كلمة التوحيد ليست ثقيلة، لا تكون ثقيلة، لأنهم لم يحققوها رجحانها بجميع المخلوقات، مع أن كثيرا ممن يقولها يخف ميزان. هذا تنبيه مهم هذا مثل قول الشيخ وتبين لك خطأ المغرورين. نعم.
العاشرة النص على أن الأراضين سبع كالسماوات.
نعم، قال الله: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن. وهنا قال والأراضين سبع، وفي عديد من اقتطع شبرا من الأرض طوقه يوم القيامة من سبع أراضين. نعم.
الحادية عشرة أن لهن عمار،
يعني سكان، يعني السماوات السبع وعامرهن غيري والأراضين السبع. الظاهر قوله أن لهن عمار يعني السماوات، لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأراضين السبع. فالعبارة هنا موهمة، يعني توهم أن الأراضين السبع لها عمار أيضا، ولكن الشيخ لم يقصد هذا، إنما قصد السماوات، أن الأراضين سبع كالسماوات. المسألة التي بعدها أن للسماوات عمارا. لاحظت هذا مبارك؟
نعم شيء.
نعم.
الثانية عشرة إثبات الصفات خلافا للأشعرية.
إثبات الصفات مثل الكلام لله وإثبات الوجه خلافا للأشعرية. الأشاعرة يثبتون الكلام لكن على غير المنهج، منهج أهل السنة. نعم. ولا وأما الوجه فإنهم لا يثبتون حقيقة الوجه لله تعالى. نعم.
الثالث
الصفات خلافا للأشعرية أو الأشاعرة. نعم.
الثالثة عشرة أنك إذا عرفت حديث أنس عرفت أن قوله في حديث عتبان.
إيش يقول؟
أنك إذا عرفت حديث أنس عرفت أن قوله في حديث عتبان فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، أن ترك الشرك ليس قوله
أنه ترك الشرك، أنه ترك الشرك ليس قولها باللسان كذا، أنه ترك الشرك شو بعده؟
أنه ترك الشرك ليس قولها باللسان.
نعم. هذا ينبه على إن أنك إذا جمعت بين حديث عتبان من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله وحديث أنس ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا، تبين لك أن المراد بقول تبتغي بذلك وجه الله أنه ترك الشرك لا مجرد قولها باللسان، أن التوحيد الذي يعصم من دخول النار أنه التوحيد الخالص عن الشرك. نعم.
الرابعة عشرة تأمل الجمع بين كون عيسى ومحمد عبدي الله ورسوليه.
طيب كيف باقي كم مسألة تبي لها وقفات مع الباب اللي بعده إن شاء الله.
إن شاء الله.
الساعة عشرة
أجمعين. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في المسائل الرابعة عشر تأمل الجمع بين كون عيسى ومحمد عبدي الله ورسوليه.
هذه مسألة، وهي أن حديث عبادة اشتمل على يعني ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم وعيسى بصفة العبودية وصفة الرسالة. يقول تأمل الجمع في صفة العبودية والرسالة بين عيسى ومحمد، والسر في هذا أن عيسى عليه السلام قد أفرط فيه قوم وفرط آخرون، فالنصارى غلوا فيه واليهود جفوا كذبوه وقالوا إنه ساحر أو إنه بغي، ورموا أمه رموها بالزنا بهتانا عظيما، والنصارى قالوا إنه ابن الله وأن له من دون الله. فلهذا جاء النص على الإيمان والشهادة بأنه عبد الله ليس كما تقول النصارى، وأنه رسول الله خلافا لليهود. وكذلك الرسول عليه الصلاة والسلام قد وقعت الأمة في هذا وهذا، فمنهم من كذب ومنهم من قصر في اتباعه ومنهم من غلا فيه و جعل له بعض خصائص الإلهية، فكان الواجب هو الشهادة له بالعبودية خلافا لمن غلا فيه وألها من دون الله، والشهادة له بالرسالة خلافا لمن كذبه وأعرض عن سنته عليه الصلاة والسلام، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله إلى آخره. نعم.
الخامسة عشرة: معرفة اختصاص عيسى بكونه كلمة الله.
نعم، عيسى إذا أطلق، من هو كلمة الله؟ من هو من الرسل؟ هو عيسى، لأن الله سماه كلمة، وكلمته ألقاها إلى مريم في القرآن: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم. وهكذا جاء الحديث مطابقا للقرآن. ومعنى أن عيسى كلمة الله أنه كان بكلمة كن، وليس هو كلمة كن. معنى أنه كلمة الله معناه أنه المكون بقول الله كن، كما قال تعالى: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. والنصارى غلوا فيه وقالوا إنه ابن الله، وقالوا إنه ابن إنه حل فيه أقنوم الكلمة. نعم. بعد
السادسة عشرة: معرفة كونه روحا منه.
أيضا الله سماه روحا بقوله: وروح منه، ألقاها إلى مريم وروح منه. وفي الحديث كذلك: عيسى عبد الله ورسوله وكلمة ألقاها إلى مريم وروح منه. ومعنى أنه روح منه أي من الأرواح التي خلقها سبحانه وتعالى، وأضافه إلى نفسه إضافة تشريف، إضافة المسيح إليه إضافة تشريف، فالمضاف إلى الله إضافة المخلوق إلى الله، إما أن يكون إضافة مملوك ومخلوق إلى خالقه، أو إضافة نعم وهي تقتضي تشريفا في مثل ناقة الله، بيت الله إذا كانت خاصة، وإذا كانت عامة فليس فيها تشريف كإضافة خلق يعني سائر المخلوقات. فعيسى من 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 خصائصه أو من صفاته أن يقال أنه روح الله أو روح من الله. وقيل إنه سمي روحا لأن الله خلقه بالنفخة التي جاء بها جبريل أو نفخها جبريل، كما قال تعالى: أرسلنا إليها روحنا. واذكر في كتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. نعم.
السابعة عشرة: معرفة فضل الإيمان بالجنة والنار.
لأن ذلك مستفاد من أن الرسول عليه الصلاة والسلام عدها من جملة ما تجب الشهادة به، وأن الجنة حق والنار حق، والإيمان بالجنة والنار من الإيمان باليوم الآخر. فاشتمل الحديث على هذه الأمور الخمسة: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد عبد الله ورسوله، عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأن الجنة حق والنار حق. نعم.
الثامنة عشرة: معرفة قوله على ما كان من العمل.
تقدم بيان معناه، وأن معناه على ما كان، أدخله الله الجنة على ما كان من عمل من صلاح أو فساد، فإنه إن كان صالحا وتقيا وليس له ذنوب توجب دخوله النار دخل الجنة من أول واحد، وإن كان له ذنوب يحتاج إلى تطهيره منها فإن الله يمحصه بقدر ذنوبه ثم يدخله الجنة. فما آله إلى دخول الجنة الموحد، ما آله إلى دخول الجنة إما من أول وهلة أو بعد التمحيص بالنار، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. والمعنى الثاني تقدم، وهو إن المراد أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، يعني بحسب الدرجات. فالمؤمنون يدخلون الجنة وينزلون فيها بالمنازل المناسبة لأحوالهم وأعمالهم بفضله سبحانه وتعالى. نعم.
التاسعة عشرة، معرفة أن الميزان له كفتان.
لأن في الحديث وضعت السماوات والأرض في كفة ولا إله إلا الله في كفة. نعم. بعد
العشرون، معرفة ذكر الوجه.
فيه إثبات الوجه في قوله يبتغي بذلك وجه الله. حسبك يا رب. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. وقول الله تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، وقال: والذين هم بربهم لا يشركون. وعن حسين بن عبد الرحمن قال: كنت عند سعيد بن جبير فقال: أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ قلت أنا، ثم فقلت أنا، ثم قلت أما إني
لم. في لاقطة عنده
سم
جاءني مكبر طلع صوت. نعم.
كنت عند سعيد بن جبير فقال: أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ فقلت أنا، ثم قلت أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدفت. قال: فما صنعت؟ قلت: ارتقيت. قال: فما حملك على ذلك؟ قلت: حديث حدثناه الشعبي. قال: وما حدثكم؟ قلت: حدثنا عن بريدة بن الحصيب أنه قال: لا رقية إلا من عين أو حمة. ثم قال: قد أحسن من انتهى إلى ما سمع. ولكن حدثنا ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد. إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي، فقال: هذا موسى وقومه. فنظرت فإذا سواد عظيم، فقيل لي: هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ثم نهض فدخل منزله، فخاض الناس في أولئك. فقال بعضهم: فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال بعضهم: فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا وذكروا أشياء. فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه، فقال: هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فقام عكاشة بن محصن فقال: ادعوا الله.
ابن محصن
فقال: ادعوا الله أن يجعلني منهم. فقال: أنت منهم. ثم قام رجل آخر فقال: ادعوا الله أن يجعلني منهم. فقال: سبقك بها عكاشة.
الحمد لله. يقول الشيخ رحمه الله: باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. يعني هذا باب بيان الدليل على أن من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. لما ذكر الشيخ منزلة التوحيد من الدين، وذكر ما يدل على فضله وعظيم ثوابه وتكفيره للذنوب، أتبع ذلك ببيان الدليل على تفاوت الموحدين، وأن الموحدين ليسوا على مرتبة واحدة. فمنهم المحقق للتوحيد، ومنهم الذي هو ناقص التوحيد. تحقيق التوحيد تكميل. إذن فأهل التوحيد متفاوتون في توحيدهم لرب العالمين تفاوتا عظيما لا يعلمه إلا الله. فأكمل الناس توحيدا من هم؟ الأنبياء والمرسلون، وأكملهم أولو العزم وأكملهم الخليلان محمد وإبراهيم عليهم وعلى جميع النبي الصلاة والسلام. ودون أولئك سائر المؤمنين على طبقاتهم. ويدخل في الموحدين الذين أهل الكبائر الذين يدخلون النار ويعذبون ويخرجهم الله يعني بما معهم من التوحيد والإيمان. تحقيق التوحيد هو تخليصه وتصفيته من شوائب الشرك والبدع والمعاصي. تحقيق تخليص التوحيد بحيث يكون كاملا ليس لا يخالطه شرك أكبر ولا أصغر ولا معاصي ولا بدع. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فهذه الأمور المنافية منها ما ينافي أصل التوحيد كالشرك الأكبر، ومنها ما ينافي كماله الواجب كالمعاصي والبدع. المعاصي والبدع تنافي كماله الواجب، والشرك الأكبر ينافي أصل التوحيد. طيب والشرك الأصغر ينافي أصل التوحيد؟ لا، ينافي كماله الواجب. قال الله تعالى إن إبراهيم كان أمة قانتا. الأمة جاءت في القرآن في لأربعة معاني: الأمة بمعنى الجماعة وهو كثير، والأمة بمعنى المدة والذكر بعد أمة، والأمة بمعنى الملة إن هذه أمتكم أمة واحدة. ويأتي الأمة بمعنى الإمام القدوة كما هنا: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله. قانت أي دائم الطاعة، خاضع لربه، دائم الطاعة، حنيفا يعني موحدا، مائلا إلى الحق، مائلا عن الباطل إلى الحق، حنيفا مسلما. وما نعم إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. هذا هو الشاهد، ولم يكن، ففيه تزكيته من الشرك وتبرئته من الشرك. ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. فإبراهيم الخليل هو أعظم الناس تحقيقا للتوحيد بعد نبينا عليه الصلاة والسلام، ويقال له إمام الحنفاء، هو إمام الموحدين عليه الصلاة والسلام. يعني له شأن في تحقيق التوحيد والدعوة إلى التوحيد. ولهذا نجد الآيات فيها هذا واضح، مثل الآية المتبعة: إنني براء مما تعبدون، فإنه عدو لي إلى رب العالمين، إنا براء منكم مما تعبدون. وجاء وقد جعله الله أسوة، جعل الله فيه أسوة لمن جاء بعده: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه. كذلك قوله تعالى: والذين هم بربهم لا يشركون. وصف الله عباده المؤمنين بخشيته والإيمان بآياته وتركهم الإشراك به: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون. لا يشركون نفي، فنفى عنهم الشرك كله. فالفعل المنفي بمن يعني هو بمنزلة النكرة بعد النفي: والذين هم بربهم لا يشركون. ثم ذكر الشيخ قصة حسين بن عبد الرحمن وما كان بينه وبين سعيد بن جبير حين قال لأصحابه. حسين بن عبد الرحمن كان من تلاميذ سعيد، قال: أيكم رأى الكوكب الذي انقضى البارحة؟ قال: قلت أنا. ثم يقول استدركت، يقول: فقلت: أما إني لم أكن في صلاة، من ورعه وبعده عن أن يدعي ما ليس فيه. قال: أما إني لم أكن في صلاة، لا تظن أني قمت من الليل لأن أصلي، ولكني لذرت. فقال له ما صنعت؟ قال قلت ارتقيت. يظهر أنه بمعنى استرقيت. قال فما حملك على هذا؟ يعني هل فعلته من رأيك أم معتمدا على الدليل؟ وهذا فيه دلالة على العناية بالدليل وعلى أن الإنسان لا يتصرف إلا بحجة. قال حديث حدثنا الشعبي عن مريدة بن الحصيب أنه قال لا رقيت إلا من عين أو حمى. وهذا حديث مرفوع لكنه هنا جاء موقوفا. الأصل أنه مرفوع لا رقية إلا من عين، يعني أنفع ما تكون الرقية من الإصابة بالعين وهي عين الحاسد، والحمى التي هي سم ذوات السموم من عين أو حمى، وهو قد لدغته بعض ذوات السموم. قال قد أحسن من انت. يقول سعيد بن جبير يعني يصوب حصين بن عبد الرحمن فيما فعل، قال قد أحسن من انتهى إلى ما سمع. ولكن حدثنا ابن عباس رضي الله عنه وذكر حديث عرض الأمم. قال عليه الصلاة والسلام عرضت عليه الأمم، عرضت عليه الله أعلم في المنام أو في ليلة الإسراء أو في مقام آخر، الله أعلم. الحديث مجمل عرضت علي الأمم، فرأيت النبي ومعه الراط، الراط والثلاثة إلى العشر، في بعض الروايات النبي ومعه الرهيط، يعني ما هم كثير، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد. ثم رفع عليه السواد العظيم فظننت أنه أمتي، فقيل هذا موسى وقوم. ثم رفع عليه السواد العظيم فقيل لهذه أمتك ومعه 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب، يدخلون الجنة بغير حساب. فدخل الرسول عليه الصلاة والسلام فصار الصحابة يتذاكرون من ترى يا ترى من يكون هؤلاء 70,000؟ فقال بعضهم لعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا. هذه فضيلة عظيمة، كل الإنسان يولد في الإسلام ويعيش مسلما من صغره. وقال بعضهم لعلهم الذين صحبوا الرسول، ولا شك أن صحبة الرسول فضيلة عظيمة، ولهذا كان الصحابة خير هذه الأمة. فلما خرج عليهم أخبروه بما قالوا، فقال هم الذين لا يسترقون، يعني لا يطلبون من أحد أن يرقيهم، وفي بعض الروايات لا يرقون، وضعف أهل العلم هذه الرواية، والصواب لا يسترقون ولا يكتوون، يعني لا يتعاطون الكي في أنفسهم ولا يتطيرون، والتطير هو التشاؤم، وعلى ربهم يتوكلون. هذا جماع الخصال الثلاث، التوكل على الله هو جماع هذه الخصال. فمن حقق التوكل على الله ترك هذه الأسباب التي منها ما تركه أولى، ومنها ما هو مكروه، ومنها ما هو محرم. فالاسترقاء تركه أولى، والكي مكروه، والتطير حرام، التطير حرام كما سيأتي. والمقصود منها أن من كمال توحيد هؤلاء وإيمانهم وطاعتهم لله واستقامتهم أنهم تركوا الأمور التي لا بأس بها كالاسترقاء، أو ترك، فهم يتركون المحرمات والمكروهات والمفضولات التي تركها أولى. ففي هذا التنبيه بالأدنى على الأعلى، إذا كانوا كذلك فلا ريب أنهم يكونون أعظم الناس محافظة على الفرائض، وأعظم الناس